العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين 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 أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في روايتين فيما إذا أغلق على الزوج والزوجة الباب والدعي وعدم الباب. دلت رواية أبي بصير وأبي عبيدة على عدم سماع قولهما وأن الخلوة تكفي لإثبات الدخول، ودلت رواية إسحاق بن عمار عن الكرام عليه السلام على أن قولهما يسمع قبل. كان الكلام في مقام الجمع بين الحديثين. قلنا الشيخ الكليني قدس الله نفسه تأول الخبرين فحمل الرواية الدالة على عدم السماع على ما إذا كان متهمين، والرواية الدالة على السماع ما إذا كان صادقين يصدقان. والظاهر أنه أخذ هذا الجمع في أصل المبنى من ابن أبي عمير رحمه الله كما تقدم شرحه سابقا. وقلنا فيما بعد وافق الشيخ الطوسي إجمالا على هذا الشرح، يعني إذا كان متهمين لا يصدق. الوجه الثاني في مقام الجمع بين الحديثين ما سلكه ظاهرا الشيخ الصدوق، وحاصله ترجيح رواية عدم السماع لا يسمع قولهما. و يمكن كما ذكرنا وجه وجوه ترجيح به بعض، يعني تأييد ترجيح به بعض الوجوه، منها ما يستفاد من جملة من عبارات الشيخ الصدوق رحمه الله من أن الحديث إذا كان معللا فيه علة يقدم على غير المعلل. لا إشكال أن هذا القرآن يعني المعلل يقدم ليس في شيء من الروايات الواصلة بعنوان أخبار العلاج بإصطلاح الأخبار العلاجية، وإنما من ذهب إلى هذا الرأي لوجه استحساني. مرادنا من الوجه الاستحساني يعني في قبال المنصوص، ليس منصوصا، بتصور أن الحديث المعلل مرجح ذو ترجيح بالنسبة إلى غير المعلم. ويمكن أن يكون نظرهم في ذلك إلى بعض الاعتبارات لا نعرف بالضبط، لأنه أمثال الشيخ الصدوق لم يذكر لنا بالضبط أنه ما وجه تقديم الحديث المعلم، لكن يمكن أن يكون لعدة جهات، منها أن الحديث المعلم ذكر فيه الحكم مرتين، والحديث غير المعلل ذكر في الحكم مرة واحدة، لأنه قال لا يصدقان هذا مرة، ثم قال لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد الرجل يدفع المهر النصف المهر عن نفسه. فالعلة لما تذكر العلة عادة مشتملة على المعلل، فكأنما ذكر الحكم مرتين، مرة بعنوان المعلل وأخرى بعنوان العلة، فيكون تأكيدا في الحديث بخلاف حديث غير المعلم. ويحتمل أن يكون نظرهم رحمهم الله إلى أن التعليل تأكيد مو فقط من جهة تكرار الحكم، من جهة إيضاح الحكم وأن هذا الحكم لهذه النقطة، خصوصا على مسلك من يرى أن التعليل يكون عقليا او عقلائيا. طبعا الصدوق لا يرى هذا المسلك، يعني نفس التعليل يدل على وضوح الامر، يعني قصد الائمه عليهم السلام ايضاح الامر. نعم هناك خلاف في ان الاصل في التعليل ان يكون عقليا او عقلائيا ام لا، بالعكس ليس للعقول مجال الى التعليل، ولا بد ان يستندوا في التعليل ايضا الى الروايات والى التعبد. نحن سبق أن ذكرنا أن أصحابنا في القرن الثالث والرابع كتبوا و ألفوا في هذا الشأن غالبا على هذه الكتب أطلقت عن أطلق عنوان علل الشرايع، فقلنا وجد كتب بهذا العنوان في مؤلفات أصحابنا على مستوى الخط العقلاني أو خط أهل بغداد مدرسة بغداد أو على مستوى مدرسة قم و خراسان إجمالا الخط الأخباري. فمثلا علي بن حاتم القزويني رحمه الله من الأجلاء، يعني الضعفاء لكنه من الأجلاء، له كتاب اسمه علل الشرايع. هذا الكتاب على مسلك الأخباريين يعني يذكر العلل من الروايات لا بما يفهمه العقل أو يفهمه العقلاء. وقد أورد الشيخ الصدوق قدس الله نفسه طائفة من روايات هذا الكتاب في كتابه علل الشرايع. الشيخ البرقي احمد بن ابي عبد الله البرقي ايضا في كتاب المحاسن جزء من كتاب المحاسن علل الشرايع. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه من كتبه المشهوره جدا علل الشرايع. فهذه كتب الفت على مسلك القرنيين والمسلك الاخبار. في قبال ذلك امثال الشيخ الفضل بن شادان رحمه الله ألف كتابه علل الشرايع، ويحاول في هذا الكتاب أن يذكر علل الأحكام أو ما نسميه فلسفة الأحكام بوجه عقلي اعتباري، بوجه عقلائي، بوجه مقبول عقلا أو عقلاء. هذا ما كتبه أمثال فضل بن شادان. طبعا نحن سبقا أشرنا سابقا أن هناك مع الأسف محاولة لنسبة الفضل إلى مدرسة الأخباريين والقمنيين، فأخذوا كتاب علل الشرايع لفضل بن شادان وجعلوا له سندا. محمد بن عبد الواحد بن عبدوس النيشابوري عن صلاح قتيبي علي بن محمد القتيبي أو ابن علي بن قتيبة أبو الحسن بن قتيبة عن الفضل بن شادان وأنه ادعى أني لا أفهم مراد العلم عليه السلام، وقد سمعت هذا الكتاب هذه العلق من الرضا عليه السلام المرة بعد المرة. الشواهد الكثيرة تقريبا القطعية تؤيد أن الفاضل لم يسمع من الإمام الرضا سلام الله عليه، بل وفي سمائه من الإمام الجواد تأمله. وأما بالنسبة إلى الإمام الهادي والإمام العسكري فقد أدركهما جزما وتوفي قبل الإمام العسكري بقليل بأيام أو بأسابيع. على أين أدرك الإمام العسكري والإمام الهادي جزما ولكنه لم يروى عنهما أيضا؟ أصولا نحن ذكرنا أن الفاضل بن شادان شأنه أنه أحد المتكلمين وله كتب كلامية، وشأنه الآخر رواية كتب الأصحاب كتاب صفوان بن أبي عمير وكذا. وأما بنفسه يروي عن الإمام لم يثبت عندنا. وأما عن الرضا عليه السلام تقريبا مقطوع البطلان، مو احتمالا القطع العرفي ببطلان ذا. ونحن نتصور العلم عند الله سبحانه وتعالى بعض مشايخ الصدوق احتمالا هذا العبدوس العطار محمد بن عبد الواحد بن عبدوس العطار النيسابوري بتعبير الصدوق رضي الله عنه نسبوا هذا الكتاب إلى الإمام الرضا، إلا لا أساس له. على كيف ما كان، فهناك مدرسة تقتضي تدل على أن التعليل لابد أن يكون عقلي إلا في مورد خاص لا نفهم. وذهب إليه أيضا المحقق الناين قدس الله نفسه في ذي الحديث لا تنقل هناك تعلم أن الأصل في التعليل أن يكون هكذا، معنى التعليل هكذا. ولكن القميم كان يذهبون إلى أن التعليل أيضا لابد أن يكون تعبديا، وكيف ما كان فيتصورون أن نفس التعليل معناه إيضاح الأمر ليس فيه بس إجمال بخلاف الحديث غير المعلل. على أي لا ندري لأي لهذه الجهاد أو لغيره قدم الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الحديث المعلل على غيره. خب همین مقدار ازهریت و از صحیح که ما ذکر نافی افحاد تعارض لمیت بود هذا الشيء لمیت بود الترجیح به هذا المعنى. اولا ان کان المراد بهی الترجیح به حسب تعبد الشرعی خب لمیت بود فی شیء من النصوص نحن اصولا ذكرنا في ابحاث التعارض الصحيح عندنا لا يوجد عندنا ولا حديث واحد في باب الترجيح. هذه التصورات الموجوده في عده روايات في كتاب قطب الراوندي رحمه الله، الترجيح بموافقه الكتاب، الترجيح بمخالفه عامه. قلنا هذا الترجيح ليس ترجيحا، الحق مع صاحب الكفايه. اصلا حديث المخالف على للكتاب ليس عليه شواهد من الكتاب والسنه في نفسه غير مردود سواء كان له معارض ام لا. الحديث المطابق مع السنه المحتمل فيها قويا صدوره تغييرا في نفسه غير حجه سواء كان في قباله معارض ام لا، فليس ترجيحا. اصلا الترجيح اساسه معناه تعبد بكل الخبرين، حجه تعبديه بكل الخبرين، تعبد شرعا بكل الخبرين انسان يتعبد، لكن التعبد بالمتناقضين غير صحيحه. التعبد لاحدهما بلا نقطتين ترجيح بلا مرجح، فينتهي الامر الى الترجيح المرجح. خلاصه الفهم، فاساس مسلک ترجیح اساسا نحن سبقا ذكرنا مسالک الاصحاب في التعارض، مسلک طرح، مسلک الجمع، مسلک تخییر و مسلک ترجیح. های اربعه مسالک لقدما اصحابنا في التعارض. و هذا من اهم الابحاث في الفقه الشيعي، قطعا يختلف عن الفقه السني لكثره الروايات المتعارضه عندنا و خصوصا عن امامين او عن امام واحد لراويين الى اخره. فالحجر الاساس للترجیح هو عبارة عن التعارض، و التعارض يتصور بين حجتين تعبدان. نحن ناقشنا في اصل التعبد، فلذا قلنا سابقا ان المرحوم السيد المرتضى تعرض في كتاب ذريعه التعارض هذه خمسه اصل و سته اصل. قال التعارض فرع حجيه الخبر، و نحن نفينا حجيه التعارض لا يتحقق، لأن الشواهد والوثوق والإطمئنان في خبرين لا يعقل لا يعقل، علينا الشواهد والوثوق والإطمئنان يحصل في خبر واحد. نعم التعبد يمكن بخبرين، لكن الوثوق الشخصي لا يمكن بخبرين، يوجد في خبر واحد. فأساس الترجيح هو التعارض، أساس التعارض هو الحجية التعبدية. السيد ماذا يقول؟ نحن نفينا حجة الخبر، خبر ليس بهم تفضل ليس بهم، التعارض لا يتحقق بينهم حتى نحتاج إلى هذه الأمور. و نحن قلنا الصحيح أن الترجيح فرع الحجية التعبدية، ولم نؤمن بالحجية التعبدية في هذه المواضع في بعض الخبر. أما كيف ما كان التفصيل في محله، و أجبنا عن الروايات خصوصا روايات عمر بن حنبل أنها ليست في الترجيح ما تصوره المشهور من أصحابنا، مشهور من بعد تقريبا المحقق، إلا قبله أصلا لم تذكر هذه الرواية، يعني لم تذكر في باب التعارض. شيخ الطوسي مثلا في العد لم يذكرها في باب، شرحنا مفصلات مجال الله يسر. على عين هذه الرواية في الواقع أخذه من بعد المحقق جملة من الأصحاب، حتى المحقق رحمه الله آمن بالترجيح، لكن أخذه من وجوه السنة من كتب السنة فلم يذكر الرواية، يعني أشار إلى الرواية وضعفها سندا، قال الرواية ضعيف لا يعمل، لكن هو مسلكه الترجيح، لكن من كلمات السنة شرحنا مفصلا في محله لا حاجة إلى. على این كيف ما كان اصل و مسلک ترجیح في تصورنا لم يرد في شيء من الروايات المعتبرة الواضحة الدلالة، هذا اصل المسلک. و على تقدير التنزيل في ذلك، خب لا اشكال، يقبل في حدود التعبد به، و اما نلتزم بكل ما يوجب التنزيل ولو خطوراً ولو احتمالاً مو ظناً قوياً يعتمد عليه اطمئنان، لا. مثلا النفس تميل لهذا الخبر 3% أكثر من الخبر الآخر، خب لا دليل على حجية الإطلاع. نحن بالمناسبة شرحنا أن جملة من أعلام الطائف سابقاً من الأحياء ذهبوا إلى أنه رواية عمر بن حنظلة دالة على الترجيح وهي معتبرتون، وخصوصا لما يقول خود بمشتهر بين اصحابك و ده شاب و نادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه، قالوا يستفاد من لا ريب فيه يعني المجمع عليه لا ريب فيه بالقياس الى الاخر تعبدان، كلاهما تعبديون. ها هذا لا ريب فيه بالقياس للآخر، يصرف الريب عن أحدهما إلى الآخر، هذا مراد لا ريب فيه. شرحنا سابقا أن المراد بلا ريب فيه احتمالا لا ريب فيه إضافي، واحتمالا يراد به لا ريب فيه حقيقي، شرحنا مفصلا. لا ريب فيه إضافي يعني هذا الخبر بالإضافة إلى ذاك الخبر لا ريب فيه. فمثلا إذا كان هذا الخبر مشهورا وذاك الخبر شاذا، المشهور بالإضافة إلى ذاك لا ريب فيه، مو في نفس لا ريب فيه. مثلا إذا خبر رواته أكثر عددا بالإضافة إلى الخبر الأقل عددا لا ريب فيه، أصح سندا. ولذا جملة من الأعلام منهم الأستاذ أطال الله بغاس الإسلامي التزموا بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى المرجحات غير المنصوصة. ووجه هذا الاستظهار لا ريب فيه، طبعا وجوه مختلفة، الشيخ الأنصاري هم أوردها في التعارض، لكن الأستاذ بنى على أن لا ريب فيه إضافي، فيتعدى من إلى كل مورد يكون أحد الدليلين لا ريب فيه بالإضافة إلى الدليل الآخر، بالقياس إلى الدليل الآخر. وشرحنا مفصلا أن الصحيح عندنا أن لا ريب فيه في نفسه مراد به، ومراد بلا ريب فيه لا ريب فيه عند العقلاء في الاعتبار العقلائي في نفسه لا بالإضافة إلى الآخر. مثلا لا ريب فيه ليس عقليا حقيقيا ولا إضافيا، بل إنما هو لا ريب فيه بحسب ارتكازات العقلاء والمشي العقلائي. يعني إذا فرضنا هناك مثلا من باب المثال 20 شخص من أصحاب شخص من تلامذته ينقلون عن الأستاذ شيء، والشخص واحد ينقل خلافه، خب الناس تميل و عشرين شخص داره، يعني ذاك صحيح و هذا غير صحيح، مو ذاك مرجح، كلاهما تعبد موجود، ذاك ثابت. شرحنا مفصلا في باب تعارض لا حاجة للعادة. فلا ريب فيه في تصورنا ليس إضافيا، فإذا لم يكن إضافيا التعدي غير صحيح. لا ريب فيه، لا ريب فيه عند العقلاء، بناء العقلاء، إذا 5، 6، 7، 10 من الأشخاص من أبناء شخص واحد، من أبناء مدرسة واحدة، من تلامذة أستاد نقلوا عنه شيء، و شخص واحد نقل شيء آخر، هذا غير صحيح، ذاك صحيح، و أنه ذاك بالقياس إلى هذا صحيح، ذاك حجة و هذا ليس حجة، ذاك مقبول و هذا ليس مقبول. على إن لا ريب فيه في تصورنا ليس إضافيا، يعني في نفسه لا ريب فيه، يعني مقبولون. محل الكلام فيما إذا نقل جماعة رواية عن الإمام الصادق وفي المقابل روا شخص واحد، الإمام يقول ما اشتهر بين أصحابك ما رواه الأكثر، هو الصحيح، هو الذي لا ريب فيه هو الصحيح. فلذا لا ريب فيه نحن بمناسبة الإخوة يعلمون تعرضنا في شرح هذا النصف ساعة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه من كلمة فاء إلى آخر لا ريب فيه، احتمالات من ضرب الاحتمالات بعضا في بعض، قلنا الاحتمالات المعقولة المقبولة في هذه العبارة يتجاوز عن 120 احتمال، منها احتمال في كلمة لا ريب فيه، هل مراد به لا ريب فيه عقلا، مراد به لا ريب فيه تعبدا، مراد به لا ريب فيه عرفا عقلائيا، هذه نوع، هل يراد به لا ريب فيه في نفسه، هل يراد به لا ريب فيه بالإضافة إلى غيره. ذكرنا من كلمة فا، فا في احتمال أن يكون للتغريب، يكون للتعليل إلى آخره، ذكرنا هناك عدة احتمالات، الاحتمالات المقبولة عبارة عن هذا المقدار، غير المقبولة بعد تصير أكثر من 120 احتمال. احتملنا احتمالات كثيرة طبعا، وعلى كل احتمال تترتب فائدتون. مثلا لا ريب فيه تعبدا، يعني إذا فرضنا الرواية في الترجيح ثبوت و ترجيح تعبده، لا ريب فيه مراد عقلا، ثبوت حجية الخبر عقلا، لا ريب فيه عرفا و عقلائيا، حجية الخبر الموثوق به عقلاء عند العقل، فرق كبير بينهما.
تعب... لا ريب فيه باید طور کرد که حرف امام تناقض نشه، اما اول لا ريب فيه باش ما با مقایزه بگون حدیث ریب فيه میشه.
و همین دیگه آقای سیستانی عقیدش اینه که لا ریب، ایشون از این راه وارد شدن، لا ریب فیه یعنی بالقیاس به اون آخر، و مراد ایشون اینجور توضیح میده، مراد اینه که اگر دو خبر با هم تعارض داشتن احد هما فیه مزیت و نکتتون توجب و صرف ریب من احد هما الی الاخر، بحیث ان احدهما لا ریب فی بالقیاس للآخر، بعد تعارضمون، و الآخر فیه ریب بالقیاس للآخر، وجود و مزیته، مثلا اکثر عدده اصح و سنده، مزیتون توجب صرف ریب من نفسی الى خبر الآخر.
وقت این همین حدیث که لا ریب فی شد، باز با مقایسه این حدیث، نه حدیث دیگه ای، وقت باز موضوع این فیه ریب بشه.
خب فیه ریب فی صاد تعارض، مو مع حدیث آخر لا تعارض بین ما، مفروض الکلام تعارض، انطلاق تصور غیر تعارض، مفروض الکلام تعارض، تعارض. خب لابده ان نرفع الید عن احدهما، فعرفت النقطه الفنيه، وجود مزیت فی احدهما مو انه مطلقا لا ریب فی، مزیت فی احدهما توجب صرف الریب من هذا الى خبر الاخر، کانما هذا الخبر بلحاظ المزیه لا ریب فی بالقياس الخبر الاخر، مو انه اصلا لا ریب فی، بالقياس الى الخبر الاخر المعارض له لا ریب فی. على أي إن شرحنا هذه الأمور ليس غرضنا الدخول على إن كيف ما كان الصحيح، أولا أصل الترجيح لم يصل إلينا فضلا على الترجيح بالأمور غير المنصوصة، طبعا المرجحات المنصوصة على ما يقال، يعني المرجحات التي ذكرت، إذا فرضنا كل ما قيل في صحيح في رواية عمر بن حنبل وهي صحيحة عندنا، الترجيح بالشهرة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة يعني قضاتهم، و بالاخیر التوقف و الترجیح به موافقت العامه و مخالفته و موافقت الكتاب و سنه و مخالفت ها فی روایت اخر موجوده، غیر و داره فی روایت لا یوجد، اکو روایت خود بالحالت و زل دینه که مثلا موافق مال احتیام، و اما غیر و داره که لم یثبت، اذن هذا الترجیح لم یثبت عندنا، و نه هم نتعجب من الشیخ الصدور رضوان ایضا من مسلکی العمل و بالحديث المتأخر يؤمن بتلك القاعدة عند التعارض يؤخذ بالأحدث. خب رواية أبي بصير وأبي عبيدة عن الصادق عليه السلام، ورواية إصحاب بن عمار عن الكاظم عليه السلام، عادة على مسلك الأخذ بالأحدث عادة هكذا يؤخذ برواية الإمام الكاظم صلوات الله السلام، وهو طريقة الصدوق في عدة موارد في الفقيه أخذ برواية الإمام المتأخر مع التعارض. نمیدونم ایشون که ظاهرش اینطوره، مطلق ظاهرش لقد ذکرنا هذا الترجیح بالاحدث مذکور فی روایت، الان قلت غیر مذکور، مذکور فی روایتین و اکثر لعله ترجیح به صفات راوی هم در احتمالا در قاضیین باشه بعید به صفات راوی، الان این که کنشون اولی در قاضیینه، بعدش میگه یون در ما فیداله که من حکمه ما، اون صفات احتمالا در راوی نباشه، در قاضی این یا در مفتی این، حالا چون دو سه تا احتمال هست در راوی و قاضی و مفتی، در خصوص قاضی، قاضی و مفتی الاخر، الان کیف ما کان اذن ظاهر ان الترجیح بالاحدث هم نحن سبق ان شرحنا لم يثبت عندنا لا من جهت السنه لا بس به اجمال، لكن من جهت الدلال المفروض، وكيف ما كان فالانصاف ما افاده الصدوق رحمه الله من ترجیح ذات الخبر على الخبر الآخر صعب. المسلك الثالث ما يظهر من مثل الجواهر وغيره لعله المشهور أيضا بين أصحابنا، وهو حمل الرواية على التغية ورد علمها إلى أهلها وعدم العمل بها. طبعا قد يخطر بالبال أن الحمل على التغية صعب بلحاظ أن هذا المعنى لم يذكر من علماء السنة، مثلا اذا قال هذا لم آتها و قال فيه لم تأتني لم ينقل عن السنة انهما لا يصدقان و انهما لا يقبل قولهما. الجواب عن ذلك نحن شرحنا سابقا ان التغيية بالنسبة الى فتاوى العامة و خصوصا في هذه المسألة التي عمر له رأي فيها، بالنسبة الى التغيية بصفة عامة على قسمين، قسم التغيية في اصل المبنى و قسمون فی تفریع علی المبنا. مثلا اصل المبنا هنا ما دل على انه اذا ارخی السیت و غلق الباب فقط وجب المبنا، خب هذا المبنا بعینه ينقل عن امان، هذا اصل المبنا، یعنی اصل المسئله. او فی روایت حلبی وهی صحیح سنده ان لها المهر و علیها العده، هذان بعینه نقل عن عمر، نفس الكلام نقل عن عمر بعینه، لها المهر و علیها العده، كلا الحكم نقل عن عمر. و ذکرنا انه الرأی سائد في المدينة المنوره، اصولا فقه المدينة متأثر به آراء عمر اكثر من غيره من الصحابه. ولكن هنا قد تكون تغییر في التفريع لا في اصل المعنى، یعنی بناءً على ان ارخاء الستر یکفی فی ثبوت المهر، تعملو اذا كان ارخاء الستر یکفی لا يرفع الید عن ارخاء الستر الا بقرین قضیه. فاصل المبنى من العامه، ارخاء الستر یکفی فی ثبوت المهر، هذا اصل المبنى. تفریع علی لو كان ارخاء الستر و دعواهما، همام یدعیان داره، هل دعواهما يقدم على ارخاء الستر؟ يستفاد من هذه الروايه المباركه على تقدير ثبوتها ان الامام يقول لا، دعواهما لا تقدم، ارخاء الستر قرينه قويه جدا، فاذا ادعى بانه لم يتحقق الدخول مع ذلك لم يقبل. فلذا اصولا يعتبر هذه الروايه تفريعا على كفايه ارخاء الستر. تعملوا تصادفا تعلیل با همون تغییر بیشتر میکنه، چون علمای سنی ها بیشتر به این قیاسات و به این حرف ها اعتماد میکنن، اصلا ذوق اونها با همین حرف ها بیشتر میاد، چون نفس کم دارن روایت بیشتر به همین کم آقل به فارسیه، انصافا ذوق العام هم یتناس معهد تعلیلات و استحسانات، انها تورید و انتدفع مهر عن نفسه تدفع العدت عن نفسه، اصلا المناسب هو هذا. فينبغي أن يعرف أنه في بعض المسائل أصل المبنى ثابت عند العامة، لكن تفريع لم يذكر. نحن في تصورنا حينئذ الرواية تعتبر صادرة تغييرا، لأن هذه الرواية الأصل المشتمل عليه أن إرخاء الستر يكفي، هذا أصل الرواية، فقد تعرض الرواية لفرع إرخاء الستر مع دعواه مع عدم الدخول، فالرواية تدل على أن هذه الدعوة بما أن فيها شائبة الاتهام لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، هو يريد أن يدفع المهر عن نفسه، مثل هذه الدعوة لا تقدم على إرخاء الستر لوجود الشبهة والاتهام فيها ما معا. ولذا الشيخ الكليني فهم هذا المعنى، ولذا فهم الشيخ الكليني هذا المعنى على حسب الظاهر، وأصحابنا قدس الله أسرارهم كابن أبي عمر والشيخ الكليني حملوا روايات إرخاء الستر على الحكم الظاهري، طبعا هذا فرع، حملوا هذا على الحكم الظاهري، على أين هذه الرواية فرع عن مسألة إرخاء الستر؟ إذا قلنا إرخاء الستر يكفي في المهر واقعا كما نزل بلا علي ولا جملة من الصحابة والفقهاء، فحينئذ في صورة الاتهام أيضا إرخاء الستر يدل على الجماع يكفي واقعا، وإن قلنا أن إرخاء الستر علامة كاشف أن تحقق الدخول فهذا الكشف يبقى على حاله، يكشف أن تحقق الدخول وأن الدخول متحقق، ومجرد دعواهما لا تنفع شيئا، لا توجب رفع اليد. وهذا نقطة مهمة جدا في باب التغيير في الرواية، صحيح هذه النقطة، وطبعا قد لم يتنبه أصحابنا جميعا هذه النقطة، لكن انصاف مثلا عندنا روايات في باب الصوم أنه إذا بيت نية من الليل فيصوم ذلك اليوم، لا يصوم ذلك اليوم في السفر، وإن لم يبيت النية يصوم. خب من القديم كلام مشهور بين أصحابنا القدماء طرحوا هذه الرواية، وشرحنا مفصلا في محله أن الخط الفتحي عمل بهذه الرواية، أورد هذه الرواية ابن فضل، يعني الروايات المشتملة على تبيت النية كلها من منفردات الشيخ الطوسي ومن خط الفتحي، وهذا بنفسه يكفي في سقوط الرواية المعجية في تصورنا. من علاية بدا جمله من العلماء يعملون بها، منهم اخيرا سيد الخوي قدس الله نفسه، لا نعرف قبله عاملا بها الا الفتحيه، على اين بدا بوجه معروف من فتوى في الباب، لا قيل لا 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 صحيح الشيخ في المخصوص على كلام ظاهرا انه عمل بها وجمع بينها وهو على الذي اختاره صدر خوي قبل الشيخ، يعني بعد الشيخ لا يوجد احد على كيف ما كان. فنحن عجبنا انه هل عنوان في الفقه السني لا يوجد بيت النية لم يبيت النية، هذا لا يوجد في الفقه، لكن يستفاد من هذا المطلب انه الافطار ليس عزيمة عليه، یعنی امر الافطار فی السفر راجعون الی ان لم السفر به اصطلاح یفطر ان لم ینر السفر یصوم، یعنی الانسان له تخییر فی باب سفر بین ان یصوم و لا یصوم. اصل المبنا فیه التقی عن العامه، اصل المبنا موافق مع العامه، لكن هذا الفرع لم يذكر في كتب العامه. تعملوا في كتبنا أن الإفطار في السفر عزيمة ليس له أن يفطر، لابد ليس له أن يصوم، الصوم في السفر حرام. أما بناء على هذه الروايات قال إن بيت النية، يعني نرى السفر صباحا به صلاح يفطر، إن لم يبيت النية عرم له السفر من دون حينئذ به صلاح يصوم. فرق بين تبيت النية وعدم تبيت النية. خب هذا الذي يجعل الامر راجعا الى الشخص بتبيت النيه وعدم تبيت النيه، هذا مرجعه الى ان الافطار في السفر ليس عزيمه. اصل المبنى مطابق مع السنه، لكن هذا الفرق لم يذكره السنه، يعني هذا التفصيل بين تبيت النيه وعدم تبيت النيه لم يذكره السنه. لذا نحن سبق ان شرحنا في مهلله انه ليس من البعيد ان يقال ان مثل هذه الموارد ايضا يسر ينطبق عليه عنوان التغيير وإن لم يكن هذا الحكم بعنوانه مذكور في كتب السنة. تعملوا هذا الحكم أنهما إذا بعد الخلوة ادعيا عدم الدخول فلا يقبل، هذا لم أجده، لكن مبني على أن الخلوة لها تأثير في ثبوت المعنى، فهذا نحن نسميه التغيير في التفريع في المبنى، في التفريع على المبنى، يعني التغيير في اصل المبنى. و ذكر الامام التفريع مبنيا على اصل المبنى المتقى فيه، على اين كيف ما كان الذي نحن الان نتصور ان هذه الروايه الروايتين روايه ابي عبيده و روايه ابي بصير رحمهم الله فيهما شائبه التغيه جدا، لان رواياتنا دلت على ان الاعتبار بالدخول، و اما اغلق عليه الباب ارخي عليه السد هذا لا وجه له ابدا. فتبين من خلال ما من حاصل ما ذكرنا في هذا البحث الصحيح هو المسلک الثالث في هذا المجال، وهو رد علم الحديثين الى اهلهما، ان الحديثين مع صحتهما، صحة خصوصا الثانية ابي عبيده سندا انصافا العمل بهما في غاية الصعوبة والاشكال، وهذا هو الذي أيضا توقف فيه من أجله توقف فيه في كتاب باصطلاح البصائر. بقي الكلام في رواية واحدة، بما أن أصحابنا المتأخرين تعرضوا لهذه، يعني من بعد الشرايا كذا، فأقرأ هذه الرواية حتى ندخل مرة واحدة في الجانب الفقهي. الباب السابع والخمسون ايضا جعل عنوان الباب باب حكم من خلا بزوجته، توقف فيه صاحب الجواب بسائل وسيأتي وجه ذلك في الجانب الفقهي ان شاء الله تعالى. هذه الرواية المباركة رواها الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب، قلنا ظاهرا من كتاب ابن محبوب، كما ان الشيخ الطوسي قدس الله نفسه رواها مباشرة عن الحسن المحبوب. خب انا علي ابن رعا و في كتاب الكليني عن ابن بكير و علي ابن رعا عن زراره ليس بسند اشكال، و الحديث صحيح بكل الطريقين صحيح لا شهده. قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك، تدرك بصيغة المعلوم لا تدرک، لم تدرک طبعا تعلمون الصفات النفسانیه و الحالات التي في عمر الانسان كذا ينسب الى تنسب الى الله فيقرأ بصيغة المجهول مثلا توفیه صيغه المجهول. لكن فيما اذا كان الفعل متعديا، اما اذا كان الفعل لازما لا بد ان تغره به صيغه المعلوم. ادركه هنا لازما، ادركه ياتي ادركت زيدا، لا تدركه الابصار، هذا متعدي. ادركه في اللغه العربيه ياتي بمعنى بلغ، حساب بلوغه، وصل الى البلوغ. اذا كان به هذا المعنى الفعل لازم، ادرك الغلام اي صار بالغا، ادركت الجاريه اي صارت بالغه، هذا موجود في اللغه العربيه. فاذا كان ادركه به معنى بلغ يقرا بصيغه المعلوم و الفعل لازم. مثلا ادركت جاریتون من جواریه، یعنی بلغت، صارت بالغت. لم تدرک ای لم تبلو یا هادر عباره، فلا تقرأ به صيغه المجهول بان البلوغ من الله سبحانه و تعالی. مثلا یقال لم تدرک، لا غلطون، ثواب او لم تدرک. جاریتن لم تدرک لا یجامع مثلها، هذا تفسیر لم تدرک. او تزوج رتقا فادخلت علیه فطلقها ساعت ادخلت علیه، ساعت اضیفت الجمله. قال هاتانه ینظر الیهن من یوثق به من النساء. تعبیر هاتانه احتمل عدت اسئله لزراره کان و زراره غیر سوال. مثلا امرأة تزوج رجل ارخی علیه الباب فقال کرده، ثم قال تزوج جاریتا لم تدرک او تزوج رتقا. رتقا ما کانتی به اصطلاح محل کذا ما یمنع من الرق یسمى رتقا. فادخلت علیه فطلقها ساعت ادخلت علیه. قال هاتان ینظر الیهن من یوثق به من النساء. لیس ظاهرا کلامه فی الفرس، کلامه فی مساله المهر. فان کن کما دخلنا علیه و یحتمل ان یقع کما دخلنا علیه، دخلنا ادخلنا افضل من دخلنا. فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه. يبدو الكلام لم يكن في الطلاق بل فسخ، فطلقها ساعة أدخلت عليه، وإلا الرتقاء في الروايات يجب الفسخ، جواز الفسخ. ليس النظر إلى رضا قد يتمسك بهذه الرواية لعدم ثبوت خيار الفسخ الرتقاء، لكن بعيد جدا. على إن ظاهرا الكلام طلقها مراد به فارقها، المعنى العرفي الذي يشمل الفسق يشمل الجارية لم تدرك الطلاق. الا ينهاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء. لعله افاد الامام سلام الله عليه هذا الحكم مع ان اساس عدم الدخول حاكمة بعد اشكال فيه. لعل مراد الامام سلام الله عليه ان في هذه الصورة يمكن معرفة ذلك فلا يرجع للعصاله، كما انه يمكن ان يكون نظر الامام صلى الله عليه وسلم بانه يحرم النظر الى عورة المرء الا في هذه الصورة. الهدف الاساسي استثناء هذه الصورة، فلا يجوز للنساء ان تنظر الى عورة النساء، لا فرق فيه النظر الى اصل العورة. يعني بعبارة اخرى، بما ان هذا الحكم تكليفي لا يرفع الا عند الضرورة، لعل المراد الجدي هذه ضرورة. هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء، یعنی هادا من مصادیق ضروره مراد الامام. لا یقال خب لا ضرورت فی السؤال اصل عملی موجه اصلاحات عدم دخول. لماذا الحاکم یکلف المرأة بالنظر الى عورت الغیر و هی محرمتون علی؟ یحتمل ان یکون ذکر ینظر الیهن من یوثق بهن لاقامت شواهد علی ذلك، و یحتمل ان یکون النظر الى جواز نظر الى عورت المرأة و هادا المقدار من الضروره یکفی. طبعا هذا البحث الان هواي متعارف، مثلا المرأة تحتاج افرض مثلا الى سد انابيبها ورحمها، فلا بد من رجل او امرأة يباشر العمليه، فهل هذه الضروره تكفي ام لا؟ او زرع الجنين مثلا يحتاج الى نظر رجل او نظر المرأة الى مثلا الى اعضائها الداخليه، فهل هذا المقدار من الضروره كافيه؟ الى الان هذا البحث موجود. فلعل نظر الإمام هكذا أن هذا المقدار من الضرورة محققة، فلا بأس، يجوز من جهة الضرورة النظر. ولي قال فإن مات الزوج، هذا حكم آخر يأتي فيما بعد. على أين يستفاد من هذه الرواية المباركة أنه ينظر وهل هي باكرة أم لا، فإذا كانت باكرة فيحكم به تقدیم قول من یرا الدخول و هی المرء غالبا. هل یمکن قبول هذا تعبدا؟ یعنی اذا فرضنا انه صار اختلاف و النساء دخلت على المرء و رأت البکار موجوده، وجود البکار تدل على عدم الدخول ام لا؟ یعنی قول رجل قلت قول المرء اشتباه. هل وجود البکار ام لا یمکن تحقق الدخول مع وجود البکار؟ يمكن أن يكون الحق مع المرأة مثلا وتحقق الدخول وأزيلة البكارة ثم أعيدة البكارة، فهل مجرد وجود البكارة ونظر النساء إليها يكفي بالحكم على الدخول؟ غدا إن شاء الله.